بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتاب قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
لماذا لا يقال السلام على الله؟ هنا بعد أن بين المؤلف ما يتعلق بالأسماء الحسنى وتعظيم الأسماء، هذا من هذا المقام، من هذا المقام، وهذا فيه تنقص، لأن الله عز وجل لا يريد من أحد شيء، الناس كلهم محتاجة إليه. ولذلك إذا انتهينا من الصلاة ماذا نقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهو الذي منه، فلا نقول ذلك له لأنه هو الذي منه، منه السلام، وهذا فيه تعظيم لله، والنهي عن ذلك ليس نهي كراهة، إنما هو نهي تحريم، فقد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أعطينا السلام. هناك بعض العبارات. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
هذا النهي ذكرت لكم قبل قليل أنه نهي تحريم، لأن فيه احتضام لجناب الله. وعلاقة هذا الباب بالذي قبله أنه في سياق معاني الأسماء والصفات، فالله لا يخاطب بهذا، لأن في هذا الخطاب يقع الإنسان في نقص في كمال التوحيد، يقع الإنسان نقص في كمال التوحيد، فالله ليس بحاجة لأحد، وهو الغني عن عباده، بل الناس هم بحاجة إلى سلامه، وأن يبث فيهم الطمأنينة والارتياح والسلام والأمان والسلامة، فالناس هم الذين في حاجة، وهذا من تعظيم الله، فالله هو الذي يعطي العباد، وليس العبد هو الذي يقول لله ذلك. ويقال هذا في كثير مما يتعلق بالأسماء والصفات، وهذا النهي عن مثل هذا هو حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب الأسماء العظمى، الأسماء الشريفة. والله تبارك وتعالى قال عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي ترك الدعاء بها مذمة لهذا الإنسان، وهذه المذمة تتسلسل من الشرك إلى النقض إلى نقص الكمال إلى الإخلال، مراتب الناس فيه، وكل مسألة لها تفصيلها. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير السلام.
والله هو السلام ومنه السلامة. ولذلك شعارنا هو هذا الشعار، تميزت أمتنا بهذا الاسم الشريف، فما يلتقي أحد منا بالثاني إلا ويلقي عليه هذا الاسم. ماذا يقول؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو يسلم. وديننا سمي على هذا الاسم، وهو دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وعلى هذا قام إيماننا واعتقادنا، فإن لم يقم فيه التسليم فلا إيمان ولا اعتقاد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله هو السلام. وإذا انتهينا من أشرف عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة ماذا نقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك الإسلام سلامة، ومن سلمت عليه أعطيته أمان الدين. لا يجوز لمن سلم عليك ورديت عليه السلام أن تخونه وتقدره وتقتله. إذا ألقوا عليكم السلام وقلت لست إيه؟ لست مؤمنا. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أنه تحية،
هو تحيتنا. نعم.
الثالثة أنها لا تصلح لله،
لأنها منه، لأنها منه. اللهم إيه؟ أنت السلام ومنك السلام، فهو الذي منه السلام، لست أنت الذي تقول السلام عليك يا الله. هنا
الرابعة العلة في ذلك،
العلة منصوصة لأنها منه، لأنها منه. وهنا منه صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه قال لهم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولذلك أحيانا يكون إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون إنكار معه إيه؟ معه تصحيح، معه إيش؟ تصحيح. قد ينهى عن شيء ويسكت عن العلة، وأحيانا قد تكون العلة منصوصة والتعليم واضح فيها بسبب كذا، أو ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا زوروها فإنها تذكر الآخرة. كان فيه نهي والآن أصبح فيه جواز مع تعليل مع سبب أو ذكر علة. ولسنا متعبدين بمعرفة إيش العلة، نحن أمة مسلمة أسلمنا واستسلمنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، فنحن نستجيب لأمر الله، وهذه هي طاعة الله. وطاعة الله مبنية على الاستقامة، فاستقم كما أمرت، هذه هي المنصوصة. فأحيانا تجد بعض الناس يتتبع العلل فتصيبه إيش العلل، ولكن إذا كانت منصوصة فقد عرفت ذلك، وإذا لم تكن فالله لا يأمرنا إلا بما هو خير لنا، ولا ينهانا إلا عما هو شر لنا. والذين يغرقون في التفسيرات أن من أثار كذا كذا ومن أثار كذا كذا، فيجعلون العبادة مثل الصلاة إنها لأمور الرياضة وأمور الفائدة، الركوع في رياضة والسجود في رياضة وفوائدها الصحية وفوائدها البدنية الله أمرنا بالصلاة حتى نكون له عابدين، عبادة اسمها إيش؟ عبادة. تبي تسوي رياضة روح اعمل رياضة، هذه صلاة، ما هي رياضة، ما هي تمرين رياضي، هذه اسمها عبادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه عبادة ليست رياضة. أو الذي يمارس الصيام كأنها جانب استطباب حمية وجوانب الحمية ويذكر جوانبها الصحية وجوانبها، نحن تعبدنا لله عز وجل بترك الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كونه يحصل من الصلاة كذا أو يحصل من العبادة الفلانية كذا، هذا فضل من الله وفضائله كثيرة، لكن نحن لا نتعبد لأجل هذا المقصد. وهذا غلط من بعض الناس عندما يشرحون ذلك ويربطونها بالفوائد الدنيوية أو بالممارسات الصحية أو بالآثار، هي تعبد عبادة، أنت اسمك عبد لله، والعبادة مبنية على الذل والخضوع، فأنت تمارسها ذلا لله وخضوع لهذا الملك الجبار العظيم الذي خلق الكون كله وهو يسبح بحمده، ليس في حاجة لعبادتك، أنت الذي في حاجة لها. وأمرك وابتلاك وامتحنك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه عبودية. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
نعم، فهو نبههم وعلمهم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ما معنى هذا؟ اللهم اغفر لي إن شئت. الأصل في الدعاء التذلل، الأصل في الدعاء السكينة، الأصل في الدعاء الإلحاح، الغاية منه إجابة الدعاء. الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني يا الله أنا أدعوك، إن أردت أن تجيب دعائي أو لا تريد أنا أدعوك. هذا دعاء متذلل أو دعاء مستغن مستكبر؟ هذا مستغن مستكبر، يعني فعلت لي فعلت، لم تفعل لي إن شئت. الأصل في الدعاء الإلحاح، أنت صاحب حاجة، فصاحب الحاجة يطلبها وهو يريدها أن تتحقق على وجه السرعة والفور، يرغب من الله أن يجيب له دعاءه، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. ولذلك استخدامات كلمة إن شاء الله في الدعاء لا تجوز، لا يجوز يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعني يعزم فيها. قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء. أليس هناك شيء عظيم؟ كلها هينة، كل الكون بأمره. وهذا ينافي أصل العبودية وهي الذل، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو إيه؟ هو العبادة. وأصل العبادة مبني على الذل والخضوع، ولذلك في أصل اللغة العبادة هي الذل والخضوع. ولذلك عندما نقول طريق معبد، ايش معناه؟ بغير الطريق المعبد، المعبد هو الذي زفت وجعل عليه مادة صلبة قد هيأته وذللته وأخضعته للسالكين ليسلكوا عليه بطريق سهل، بخلاف الطريق غير المعبد وهو الذي لم يذلل ولم يخضع للسالكين. فالعبادة من الذل وإيه؟ والخضوع. ولذلك هناك توافق ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هي مبنية على الذل والخضوع. إذن حقيقة هذا الذي يقول إن شئت، هذا لم يتوجه إلى الله عز وجل بقلب ذليل مفتقر إلى إجابة الله لدعائه، وهذا ينافي كمال إيش؟ ينافي كمال التوحيد، لأن التوحيد مبني على ذلك. فالحاجة إلى الله عز وجل لابد أن تكون بإلحاح وطلب، لا يكون ظاهرا من مستغن عن ربه، من مستغن عن ربه، مخير لربه فعله فيه. التخيير قد يكون في أمور لا تعلم مآلها. مثال: فلانة يريد تزوجها ولكن ما يعرفها، ذكر له من شأنها وذكر له من شأنها، فذهب فصلى ركعتين فاستخار الله بدعائه: إن كنت تعلم أنها خير لي كذا كذا فانكحني، وإن كنت لا تعلم أنها شر لي معك، دعاء الاستخارة بعد صلاة الاستخارة. فهنا يسأل ربه أن يختار له، أو مثلا أنه مريض وفتن، اللهم احيني ما دامت الحياة خير لي، وأمتني ما دام الموت خير لي، فهو يخير ربه فيما الله أعلم بشأنه له ومستقبله. أما الدعاء بالمغفرة فهو مبني على إيه؟ الإلحاح والطلب. ومعنى الإلحاح هو تكرار ليش الطلب. ولذلك إن الله يحب من عباده العبد ليش اللحوح، اللحوح أي كثير إيش؟ كثير الدعاء، لا يمل ولا يكل. والدعاء محفوظ لك، إما أن يجاب أو أن يدخل لك يوم القيامة أو أن يدفع الله عنك بلاء من البلاء النازل فيدفع القدر، وليس هناك شيء يدفع القدر إلا الدعاء. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال: وهذا من كمال التوحيد ألا يستثني، بل يعزم دون تردد وأن يلح. هذا تعليقه على هذا الحديث في خمسة ربيع الأول 1416، علق بهذا فقال: وهو من كمال التوحيد ألا يستثني، بل يعزم دون تردد وأن يلح. ويقول الشيخ الفوزان: هذا فيه فتور في الطلب، والله غني، إن الله يحب الدعاء من العبد وهو عازم. أما قوله إن شئت فهذا كاره، أي أن لست ملزما لك، هذا خلاف مسائل التخيير التي ذكرناها. واستخدام المشيئة لا تكون في الدعاء، استخدام المشيئة تكون في الخبر أو فيما يفعل في ليش في المستقبل، مثل نريد لباس طهور إن شاء الله ومن تفاعل خير له، أو في المستقبل سوف أذهب إلى كذا إن شاء الله، سوف أفعل كذا إن شاء الله. أما ما مضى فلا تستخدم فيه إيش المشيئة، ذهبت إن شاء الله، أكلت إن شاء الله، وهذا أجدها عند بعض الطيبين دائما يردد كلمة إيش إن شاء الله في الأشياء التي قد حصلت. وهناك طرفة، أحدهم أراد أن يشتري حصان من السوق، فقال لصاحبه: إني ذاهب لأشتري الحصان من السوق. قال: قل إن شاء الله. قال: النقود في جيبي والحصان في السوق. فذهب فسرقت النقود، فالتقى بصاحبه قال: أين حصانك الذي اشتريت؟ قال: سرقت نقودي إن شاء الله. قال له صاحبه: قد سرقت فلا للمشيئة محل، قد سرقت فلا للمشيئة محل هنا. فاستخدام إن شاء الله لها استخدامات شرعية، فما يقول إن شاء الله في أمر قد مضى، إنما يقول في أمر يستقبل أني سأفعل كذا إن شاء الله، أي هو عازم على الفعل ويرجو الله أن يحقق له عزمه. نعم. قال: ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، لتمام غناه عن خلقه سبحانه عز وجل وحاجتهم إليه، ليعزم لأنه يسأل وهو يحتاج فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فسؤال العبد أعظم ما يكون هو سؤال المفتقر، لا سؤال المستغني، سؤال إيش؟ سؤال المفتقر. وهذا النهي يدل على التحريم، هذا النهي يدل على التحريم. يعزم فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء،
وهو نهي تحريم، ونهي تحريم. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك.
وش العلة؟ ها؟ من يبين لنا ما العلة؟ يرفع يده. غيرك. نبي ما حد شارك. نعم. أيوة. وأنت؟ ها؟ ما؟ نعم. من عنده؟ نعم. نعم.
ولا تعظموا شيء
العظم.
ينافي كمال التوحيد.
بالأخير جميل، كل أجوبتكم تكتب وتقيد، كلها في صميم الموضوع. أحسنتم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله ليعزم المسألة،
ليعزمها لا يتردد أو يخير. فالعبد عظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل، والله عز وجل خزائنه ملأ لا تفضى ولا تنقص.
نعم.
قال رحمه الله: الرابعة،
هذا واضح في حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني أتيت كل مسألة وما ينقص ذلك، ما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر يضع، ما ينقص شيء، خزائنه ملأ الليل والنهار يسأله العباد ولم ينقص من ذلك شيء. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة إعظام الرغبة،
إعظام الرغبة فيما عند الله، وإعظام الرغبة من أسرار العبودية في الدعاء، عندما تكون عظيم الرغبة هذا من أسرار العبودية في الدعاء، فيها غاية الذل والخضوع والرغبة فيما عند الله عز وجل. فكلما ذل العبد وخضع لله ورغب فيما عند الله كلما كان ذلك سبب في ارتفاع مقام العبودية في الدعاء. ما كل الداعين مرتبتهم واحدة، هناك داع منكسر، وهناك داع متذلل، وهناك داع مستغن مستكبر، بل هناك حتى من لا يرفع يديه. ولذلك لا بد لها من مقومات، وقد مر بنا في باب الدعاء أحكام الدعاء وشروط الدعاء وموانع الإجابة، فلسنا في حاجة إلى تكرارها، ارجعوا إلى الدروس الماضية. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة التعليل لهذا الأمر.
ما هو التعليل؟ التعليل نفس ما ذكر في الثانية، لا يتعاظمه شيء فإن الله، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
عبدي وأمتي لم تأتي فيه الأحاديث الواردة. هذا الباب المؤلف رحمه الله عقده من باب احترام الأسماء والصفات، وكل هذا حماية لجناب إيش؟ لجناب التوحيد. فالألفاظ الموهمة قد تولد أصحابها فيه ما يعتذر منه، والألفاظ الجلية الواضحة تجعل الإنسان في سلامة وألا يفسر كلامه بخلاف ما يقصد. فإذا استخدم اللفظ الذي لا يحمل الاحتمالات الأخرى أصبح في سلامة وليس في حاجة أن يعتذر من أحد. أما إذا وقع في الألفاظ الموهمة أو المجملة كان ذلك موردا له أن تكون خلفها قائمة من الاعتذارات أو التبريرات. إذن دع منك ما قد تعتذر منه وكن في الألفاظ الجلية الواضحة. وهذا من حقيقة من احترام جناب وحماية جناب التوحيد. فالأسماء والصفات لا بد أن يرعاها العبد ويعتني بها، ولا يستخدم الألفاظ التي قد توهم. فعبدي وأمتي، يقول شيخنا الشيخ بن باز قال: تأدبا مع الله. فهذا فيه، فهذا ينافي، هذا ينافي كمال التوحيد، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. لا تقول عبدي ولا أمتي، قال لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. وهنا نهى عن شيء وذكر ما يجب أن يكون، وهذا أفضل في تعليم الناس. يعني شخص تجده يمارس سلوك خاطئ نصحته منه ودللته على سلوك حسن، هنا إنكار إبدال، إنكار إيش؟ إبدال، من شر إلى خير، من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة، من معصية إلى طاعة، من سوء إلى حسن، من خنا إلى فضيلة، من مخالفة إلى صواب، من يعني أنت تبدل ما هو فيه من ما لا يحمد إلى ما يحمد. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي.
لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني ناوله
ناوله الطعام. ربك بمعنى من يربيه، والعرب تستخدم هذه الكلمة وتضيفها لكن لا تطلقها إلا على الله. وبالإضافة رب الإبل، رب المنزل، ربة المنزل. أما باللفظ المفرد فهذا لا ينصرف الذهن فيه إلا إلى من؟ إلا إلى الله عز وجل، لأن هو رب الجميع، هو رب الجميع. قال وليقل سيدي ومولاي، هذا إبدال صحيح، وهي كلمات تليق بهم، فهو له سيادة وله ولاية. سيده ومولاه له سيادة وله إيه؟ وله ولاية. فهو استخدم اللفظ فيما يجوز الاستخدام فيه لمدلول يدل على هذا اللفظ، فهو سيده وهو يعني لها فيه قسم. نعم.
قال رحمه الله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي،
لأنها هي الأليق ولا محذورة فيها إذا قال فتاي وفتاتي، مع أن العبد والأمة مستخدمة، باع عبده اشترى عبده نادى عبده، باع أمته اشترى أمته نادى أمته، لكنها موهمة. فاستخدام اللفظ الثاني فيه إيش؟ فيه انصراف على المحذور من حيث الاستخدام، فيترك ويحترز من ما قد يذم أو يساء الظن فيه بسببه. كيف إذا كان ذلك سوء ودب مع رب العالمين؟ فتركه أولى ومقدم. وله أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهنا فيها إيش؟ ها؟ إضافة. أما الإطلاق هذا الذي ينبه عليه، فتاي وفتاتي، وهذا موجود. ولذلك لو قال مثلا بدل هذه الكلمات مثلا مثل ما يحصل الآن، وإن كانت انعدمت لكن نذكر أحيانا، يناديه يسمونهم مثلا اللي اعتقوهم إلى الآن موجودين، يسميهم أعمامي، عمي عمي، يسميه عمه، فهو قد اعتقه، رايح العمامي جاي من عمامي، يستخدمها بدل كلمة أسيادي أو اللي كانوا يملكوني واعتقوني عند عمامي، رايح لعمامي، وهم يقولون هذا عبدنا، المستخدمة هذا صبي من صبياننا، صبينا ومن بناتنا. فإذا كان رجل قال هذا كان من صبياننا أو كان من بناتنا، هذه يعني كانت كذا، واضح المعنى اللي يريده؟ ها؟ فالمجتمع موجود فيه أناس، كان موجود بيع وشراء وسوق نخاسة، وفي عهد الملك فيصل اعتقوا جميعا، اعتقوا جميعا، واشترتهم الدولة واعتقتهم، وبعض الناس لم يبيعهم على الدولة، هو من نفسه بادر واعتق ما عنده. وغالب هؤلاء قالوا وين نروح، حنا معكم يا عمامنا، حنا معكم يا عمامنا. ولذلك ولا أن أخذوا إيش أسماءهم، فلان فلان الفلاني أو من قبيلة فلان، والكل يعلم أن هذا ليس من إيش من القبيلة، إنما هو من أعتقه، ولكنهم حمل اسمهم ولا أن، فهو مولى بني، مولى بني فلان، ليس منهم نسبا وصلبا وتناسلا، إنما منهم إيه ولا أن. ولذلك يقال فلان مولاهم، بني فلان مولاهم. وهذا معروف لمن كان له علم في الأنساب أو في مبحث الرجال والأسماء وهذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله في مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
ليش النهي؟ ها؟ من يجيب؟ نعم وليد، تعال قدام، تعال أنت قدام، استريح هنا، حقك تجلس قدام، أنت من المحافظين على الدرس، لكن يمكنك تأخرت اليوم في الجية، فإكراما لحضورك الدائم وحفظك، تفضل تعال هنا في الزاوية. نعم اذكر فايتك، ترك المهم إلى واضح الجلي حتى لا يعتد. نعم. وأيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا يقول أحدكم. نعم.
قال رحمه الله: الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك،
نفس ما قيل فيه، ولكن قلنا لا بأس أن يقول عبد بني فلان أو أمة بني فلان. نعم.
الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي.
كل هذا ذكرناه. هذا كله لماذا؟ هذا مبحث اسمه سد إيش؟ سد الذرائع. إيش معنى سد الذرائع؟ كل وسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة. ما معنى سد الذرائع؟ اكتبوا تعريفها لقد تجدونه. سد الذرائع هذا ما معناها؟ هو كل وسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة. هنا أي ذريعة؟ ذريعة تشبيه الأسماء والوقوع فيها، فهذه حماية لجناب التوحيد، فسدا لهذا الباب منع هذا الاستعمال، منع هذا الاستعمال، لا يقول هذه الكلمات. نعم.
قال رحمه
لأن لو قال عبدي فمعناه أنه يعبدهم، والعبودية معروفة أنها المطلقة لله عز وجل، وأما ما يحصل في وصف أوقع الإنسان في ملك غيره لتصرفه فيه هذا مبحث آخر فيما يكون من باب الجهاد في سبيل الله والسبي وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي.
إذن هنا فيه إيش؟ إبدال تصويب بدل الغلط الصحيح، وهو تنبيه لما كان شائعا ذائعا من ألفاظ الجاهلية، ولذلك أتى الإسلام بالتأسيس وإيش والتصحيح، أشياء أسس الناس عليها وأشياء صحح الناس من استعمالاتها الغلط فيها. نعم. وهذا كله في رد الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ الجاهلية وصف لحالة ما قبل الإسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أتى الإسلام برده، هذا معنى الجاهلية، وصف لحالة أو زمن قبل الإسلام، كل قول أو فعل أو اعتقاد أتى الإسلام برده أي من ذلك الزمن، فذلك المردود هو من أوصاف الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
جميل. ما هو تحقيق التوحيد؟ هو أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. نسيته؟ من يعيده؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذا معنى تحقيق التوحيد. نعيدها ولا في أحد يعيدها؟ بس اثنين. ألا ينقض أصله شرك أكبر، وألا ينقص كماله شرك أصغر، وألا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
لماذا لا يرد من سأل بالله؟ احتراما لحق الله، وهذا من الأبواب المكملة للتوحيد، فرده إساءة في حق الله ونقص في التوحيد، فهذا وجه العبودية في هذا السؤال. نعم.
قال رحمه الله:
ولأن الرد فيه إساءة في حق الله عز وجل، وفي هذا الرد نقص في كمال التوحيد، لكن متى يكون الإجابة أو السؤال؟ لا يرد من سأل بالله لأن هذا من تعظيم الله وأسمائه وصفاته، وهو مكمل من مكملات التوحيد. من سأل بالله فأعطوه. نعم. أكمل.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه.
ومن استعاذ عندك مقدمة على السؤال؟ ها؟ ها؟
نعم.
أي نسخة تقرأ؟
نسخة الشيخ داش.
كلكم؟ من سأل بالله فأعطوه. إيه؟ أنا عندي نسخة أصلية المطابقة على المخطوطة. سؤال مقدم على الاستعادة. طيب من يبحثها؟ من يستعد لبحثها ويأتيها في الدرس القادم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كلكم جيبوها الدرس القادم معكم مبحوثة، كل واحد يبحث لوحده. أيها أصح، تقديم السؤال أم الاستعادة؟ طيب، أو ما هي الألفاظ التي وردت فيها تقديم السؤال والألفاظ التي تقدمت فيها الاستعادة وفي أي الكتب؟ واضح يا شباب؟ كل منكم يبحث لحاله، وهذا البحث لكم ليس لي. نعم. من سأل بالله فأعطوه تعظيما لله، من استعاذ بالله فأعيذوه، مهما كان فهو أجاب السائلين. كمن أتاك وسألك مال، أسألك بالله أعطني مما أعطاك الله، أعطني. وأنت عندك مال من زكاة أو من غيره، أعطه. كان مستحقا فهو من أهلها، وإن كان مستكثرا فالله المستعان. من استعاذ بالله فأعيذه. الرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة كادت أن تكون من نساء، فلما أتاها قالت أعوذ بالله منك، قال عدت بعظيم الحق بأهلك. فكانت تسمي نفسها الشقية. وقيل أنها قيل لها قولي له هكذا. وعلى كل الرواية فيها أخذ ورد. نعم. ومن دعاكم فأجيبوه، دعاك إلى وليمة، دعاك إلى مناسبة، أو دعاك بالله أسألك بالله تفضل معنا وهكذا. ولكن سيأتي معنا أن هذا الدعاء وهذا السؤال لا يكون له في شيء يستحقه، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
لأن هذا الذي يسألك بالله عندما ذكر الله عز وجل هذه كلمة تنتفض لها القلوب، تخشع لها النفوس، فتعظم وتقدر لأجل الله عز وجل، لكن لا يجعل هذا اللفظ وسيلة لأخذ الأمور المحرمة. وفي المقابل هناك أقوال لأهل العلم في من سأل بالله: واحد، يحرم رده ويجب إعطاءه. اثنين، مستحب إجابته وكره رده. ثلاثة، أن يكون واجب لمن أراد الإعانة، وقد يكون مستحب بحسب طلبه، وقد يكون مباح لمن علم أنه كذاب. يعني فتنطبق فيه ليش؟ الوجوب والاستحباب والإباحة. والثالث هو الذي يترجح والله أعلم، لأنه من قد يعجب إجابته ويحرم رده مطلقا. ومنهم قال بالاستحباب في كل الأحوال، لكن الصحيح هذا الذي فيه التفصيل. القول الثالث أنه يكون واجب لأمر لمن أراد الاستعانة أو طلب في أمر يعينه لله، ويكون مستحب لمن أراد في أي أمر من الأمور الأخرى. أما من طلبه ويعلم أنه كاذب فهذا ليس واجب ولا مستحب، أمر مباح له. من صنع إليكم معروف، الذي يصنع لك معروف للنفس ميل له، وإذا مالت النفس لشخص ذلت له لصنعه المعروف. ما هناك بيت تستعبد قلوبهم حد منكم يحفظه؟
أحسن إلى الناس.
أيوة أحسن، ارفع صوتك.
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
إحسان. أيوة يعني الإحسان للناس سبب أنهم يعني تكون لك منزلة وحظوة، لكن هذا الذي قد أحسن إليك له في نفسك حظوة، لكن في المقابل لابد أن تفعل له ما يرفع هذا الذل في نفسك تجاهه، فتدعو له حتى تشعر أنك قد كافأته بما يعادل إحسانه إليك، فيرتفع منته وفضله عليك إلى أنك أصبحت أيضا ذا من وفضل عليه بدعائك له، فلا تبقى في النفس نوع انكسار أو اضطراح أو شيء من الشعور بالمنة والفضل، لأن المنة لمن؟ لله وحده سبحانه عز وجل. فهذا الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، الله يوفق فلان. لبعض الناس مثلا أمير، شو تكافئ به؟ تاجر عطاك ما يعادل يمكن نصف ألف من ثروته، هو معطيك مثلا 10,000 أو عطاك كذا ثروته ملايين، إيش تكافئ فيه؟ ما يكون للدعاء. أو ذا سلطان وجاه وملك، إيش تكافئ فيه؟ ما عندك ما توازن فعلك جزاء فعله، إلا أنك في ظلمة الليل وساعات الإجابة أنك تدعو له بما تسأل الله أن يجيبه له جزاء ما صنع إليك من إيش؟ من معروف ونحسن، وهو لا يعلم عنك، لكن هنا قنعت نفسك بأنك شيء من الأمر قد بدلته، فيتخلص القلب في ذلك ويذهب من الامتنان والمعروف للناس، حتى يكون العبد أيضا ذا مكافأة، بل حتى كلمة جزاك الله خيرا من قالها فقد بالغ في ثناء. ولذلك عائشة كانت صنعت للأحد معروف وقال لها جزاك الله خيرا، قالت وجزاك، لا تريد أن يغلبها أحد، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم أي تظنون أنكم قد بلغتم، لأن الإنسان لا بد أن يحسن لمن أحسن إليه ولو بالدعاء. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إعاذة من استعاذ بالله.
أعذه، أجبه. والاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف، الاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف. نعم أدري، مر معك الاستغاثة، شو الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ متحقق. أي أما هذه لا. أي أحسنت، يعطيك العافية عبد العزيز متميز دائم، جزاه الله خير. نعم.
قال رحمه الله: الثاني إعطاء من سأل بالله.
إعطاء من سأل بالله، كلكم هكذا الباء؟ طيب، وهذا فيه التفصيل اللي ذكرناه في أقوال أهل العلم، ثلاثة أقوال: أنه يحرم تركه، وأنه يستحب، وأنه فيه التفصيل. نعم.
الثالثة إجابة الدعوة.
طبعا النكاح، الزواج، العقيقة، ما لم يكن فيها يعني منكر. نعم.
الرابعة المكافأة على الصنيعة
ولو بالدعاء، كان إذا أهدي رد الهدية، عطى هدية ثانية، إذا يكافئ دائما النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المكافأة على صنيعة المعروف ولو بالدعاء. نعم.
الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه،
يعني ما عنده شيء مثلا يعطي هدية طيب أو لباس أو شيء يعني الناس ذا قيمة عندهم فيه، مثال ما يفعله الناس اليوم، هذا قلم أو هذه ساعة أو هذا شيء من باب الهدايا بين الناس، ليس التي بها يستحل حقوق الآخرين، هذه رشاوي. نعم.
السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه،
يعني حتى تظن نفسك أنك بلغت درجة يعني تقنع بها. نعم. خلصنا؟ لا يسأل بوجه الله، هذا ما خلينا؟ لا هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.